بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي في باب الأذان من كتاب الصلاة، من كتاب مختصر الإمام المنذري لصحيح الإمام مسلم. توقفنا عند الحديث 93 بعد 100، باب اتخاذ مؤذنين. نعم.
قال ابن عمر رحمه الله: باب اتخاذ مؤذنين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن ام مكتوم الاعمى.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. ما هو إعراب مؤذنان؟
اسم كان.
اسم كان، نعم، مؤخر. والخبر خبر كان هو الجار المجرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. هذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد، فيه دليل على جواز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: بلال بن رباح، وابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم الذي جاء ذكره هنا الأعمى اسمه عمرو بن قيس بن زائدة، عمرو بن قيس بن زائدة. وهذان المؤذنان كانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأبو محذورة أين؟ ذكرنا هذا مؤذن الثالث، أين كان؟ كان في أين كان؟ أين يؤذن؟ في مكة. كان يؤذن، ما اسمه أبو محذورة؟ وهب بن عبد الله السوائي. ومؤذن رابع في قباء واسمه سعد القرظ. فهؤلاء 4 هم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قوله الأعمى هذا لقب وصف، استدل به بعضهم على جواز ذكر الإنسان بعيبه إذا كان ذلك يساعد في التعريف به، وأن ذلك ليس داخلا في موضوع الغيبة، بشرط أن يكون عرف بهذا الشيء أو يريد أن يعرف به. ذكرت اسمه لكن ما عرفها الشخص الذي تتحدث معه، فقلته أو قلت عنه وصفا هو معروف عنه في شكله، في هيئته، أعمى، طويل، قصير، أبرص إلى آخره، فهذا لا حرج فيه طبعا بهذه النية، والله عز وجل أعلم بالنوايا والمقاصد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
نعم. هذا الحديث كما في تصنيف المصنف هنا، وبالمناسبة الإمام مسلم رحمه الله لم يضع عناوين للأبواب، إنما هذا جاء بعده، مثل النووي رحمه الله وغيره وضعوا العناوين. فالعنوان هنا: باب اتخاذ المؤذن أعمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. هذا فيه دليل على جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى. اشترط بعضهم أن يكون معه مؤذن بصير كما هو الحال هنا. ابن أم مكتوم من كان معه؟ كان معه بلال، وبلال مبصر كما هو معلوم. والصحيح أن هذا ليس بشرط، لا يشترط ذلك، ما دام أن هذا الأعمى توافرت فيه شروط الأذان وهي الأمانة والصوت الجهوري الذي يبلغ به الناس وعنده معرفة بدخول الوقت، فكل هذه هي من شروط الأذان، فإذا توفرت فيه فإنه يجوز أن يكون هو المؤذن. نعم تفضل. ارفع الصوت. في ناس يتضررون، والله إذا كان التضرر حقيقي فنعم الضرر مرفوع، لكن إذا كان المقصود فقط مجرد إزعاج أي فهذا غير صحيح، يعني في فرق بين الضرر وبين الإزعاج. بعض الناس ما يحب أنك تكدر عليه نومه مثلا، لو سيحصل ضرر حقيقي للإنسان هذا ممكن يقدر بقدره، وإلا فالأصل أن الأذان يحتاج الناس إليه والمصلحة فيه عامة، حتى لو هذا انزعج غيره أيضا يستفيد، فما هو معقول نراعي مشاعر هؤلاء الذين لا يحبون أن يسمعوا الأذان، أو نقول يعني أطفال مثلا، بعض المقف فيها أطفال وفي أناس لن يحضروا للصلاة، طيب وبقية الناس أليسوا مأمورين بحضور الصلاة؟ فكيف نمنع عنهم هذا الخير بسبب ما يحتج به هؤلاء؟ نعم.
باب فضل الأذان. الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغاب، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي محزن.
معزة. نعم. حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. ما المقصود بهذا؟ الغزو، يعني يغزو بعد الفجر، وكان يستمع الأذان، يعني قبل أن يغير على أحد ينتظر حتى يدخل الوقت، فإذا سمع أذانا أمسك عن الإغارة. لماذا؟ لأنهم مسلمون، ما دام أن هناك من يؤذن فمعنى ذلك أنهم مسلمون، فإذا الأذان هو شعار الإسلام، الأذان هو شعار الإسلام وشعار المسلمين. قال فيذكر مرة قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، يعني أنت على الفطرة. وما المقصود على الفطرة؟ الإسلام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يمسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام. ولهذا لو ترك طفل ونشأ هكذا وكبر بدون أي مؤثرات خارجية، أي مؤثر، لا يوجد عنده لا مسلم ولا نصراني ولا مجوسي ولا شيء، فقط يربى يطعم ويسقى ويكسى، ولكن لم يعلم أي شيء ولم تكن هناك أي مؤثرات، هذا لا يمكن أن يشرك بالله أبدا. قد لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف الدين الحق، هذا صحيح ما في أحد علم، لكنه يشرك لا يمكن. لماذا؟ لأن النفس مفطورة على التوحيد، هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذا هي فطرة الإنسان على التوحيد، لكن تأتي المغيرات، الأمور التي تغير، فأبواه، قال أبواه يهودانه، إذن هو أصلا مسلم بمعنى الإسلام العام، وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا الأصل في كل إنسان، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يمسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال المؤذن الله أكبر قال على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. لأن هذه الكلمة هي أعظم كلمة، وهي مفتاح الجنة. ويخرج الله من النار كل من قال لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة. قال: ثم قال الراوي: فنظروا فإذا هو راعي معزة. وهذا يعني أنه كان لوحده ومع ذلك أذن. استدل بهذا بعض أهل العلم، بعض الشراح، على جواز الأذان في حق المنفرد. إنسان مثلا يصلي في صحراء لوحده، يؤذن أو ما يؤذن؟ يؤذن لهذا الحديث. بل هناك ما هو أصرح، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر، أو قال إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإذن سنة أن الإنسان حتى لو كان لوحده في الصحراء، لا أتكلم عن المدينة، المدينة لها حكم آخر، لأن المدينة يوجد بها مساجد ويوجد بها مؤذنون، لكن لو كان في صحراء أو في طريق مثل مسافر ووقف يصلي لوحده، فالسنة أن يؤذن ويقيم ثم يصلي، هذه هي السنة، لكن ذلك ليس بواجب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان بالقرآن حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التأذين أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل،
حديث أبي هريرة. إذا نودي، يقول صلى الله عليه وسلم، إذا نودي للصلاة، يعني المقصود ماذا؟ نودي يعني الأذان، يعني إذا ارتفع الأذان أدبر الشيطان له ضراط، وذلك لأنه يكره صوت الأذان فيصيبه الرعب والخوف فيفر. قال: حتى لا يسمع التأذين، فهو يبغض الأذان. لماذا؟ لأن الأذان إعلان للتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا أعظم شيء يغيظ الشيطان، فهو يفر لما يسمع المؤذن. لهذا جاء في بعض الأحاديث: إذا تغولت الغيلان، يعني صار الإنسان مثلا في صحراء أو في يعني بدأ يحس يسمع أصوات مثلا جن، أشياء مخيفة حوله، فليرفع صوته بالأذان افتفر، فالشياطين لا تحب الأذان. قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين انتهى وقت الأذان ما يترك الإنسان، هو أقبل رجع مرة أخرى حتى إذا ثوب بالصلاة. ما المقصود بالتثويب؟ نعم، لا، الإقامة. التثويب يعني الإقامة. لماذا سميت الإقامة تثويب؟ ما معنى ثوب؟ أخذ من الفعل ثاب. ما معنى ثاب؟ عاد، ثاب عاد ورجع. فالمؤذن يعود بالنداء للصلاة مرة أخرى، فلذلك سميت الإقامة، سميت الإقامة تثويبا، يعني أن المؤذن يدعو الناس للصلاة مرتين، يدعوهم في الأذان ليحضروا، ثم يدعوهم إذا حضروا للقيام للصلاة، فهو عاد مرة أخرى. قال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة رجع مرة ثانية وإيش؟ أدبر، نفس الشيء، وهذا يدل على أن الإقامة أيضا أذان. ولهذا ثبت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين ما هما؟ الأذان والإقامة. فالإقامة تعد ماذا؟ أذانا أيضا. ولهذا بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الأفضل للإنسان لو كان مثلا واقف ثم سمع الأذان أن يبقى في مكانه ولا ينصرف حتى لا يتشبه بمن؟ بالشيطان، بل يبقى في مكانه. هذا طبعا ليس أمرا واجبا، إنما هو فقط من الأمور التي يعني التمسها هؤلاء العلماء في هذا الباب حتى لا يتشبه الإنسان بالشيطان. قال: حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، أي الشيطان، حتى إذا قضي التثويب مرة ثانية رجعها قال أقبل، حتى يخطر أو يخطر بكسر الطاء أو بضمها، حتى يخطر يعني بمعنى حتى يوسوس أو حتى يأتي ويعترض للإنسان بين المرء ونفسه، يأتي بين الإنسان ونفسه فيبدأ يوسوس له، يقول له أذكر كذا، هذا في وقت الصلاة يعني، أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. ولذلك بعض الناس يقول فيه أمور أنا أنساها لا أذكرها إلا في الصلاة، يأتيني الشيطان في الصلاة ويذكرني بها، وهذا حقيقة يعني، وهذا من خبث الشيطان، خاصة في الأمور التي الإنسان يريدها، يريد أن تذكرها، لا يأتي الشيطان يذكره بها إلا في وقت الصلاة. ولهذا فلينبغي للإنسان أن يحذر دسائس الشيطان. قال: حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، ما يدري الصلاة هذه هي ثلاثة أو أربع ويكثر عند الناس، ولذلك إذا استمر الإنسان في هذا أو تمادى أو يعني غفل ربما يصاب فيما بعد بالوسواس فيقع بعد ذلك بلاء عريض. نعم، السؤال هو عند الله، تفضل. المتابعة ستأتي في الحديث الثاني، الحديث الثاني قضية الألفاظ الأذان والمتابعة ستأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم، كم بقي؟ بقي أذان؟
أربعة.
تفضل.
باب فضل المؤذنين. عن عيسى بن طلحة قال: عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
نعم، هذا في فضل الأذان. والحقيقة أن الأحاديث التي جاءت في فضل الأذان كثيرة، ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، أن يكون الإنسان إماماً أو مؤذناً، فيما بحث يطول ذكر ابن تيمية رحمه الله أيضاً تكلم عن في شرح العمدة وفصل الأقوال في هذا الموضوع. وأياً كان هذا ليس موضوعنا، لكن لا خلاف أن الأذان وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة في فضيلته، أما الإمامة فمختلف في صحة الأحاديث التي تبين فضيلتها. فالأذان على كل حال لا شك أنه عبادة وعبادة عظيمة. هذه من فضائل الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ما معنى أطول الناس أعناقا؟ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: اختلف السلف والخلف في معنى قول أطول الناس أعناقا، ما المقصود بأطول الناس أعناقا؟ فقيل: أكثرهم تشوفا إلى الجنة، يعني يرفعون رؤوسهم لأن لهم أجر عظيم، فهم أكثر الناس حظا في دخول الجنة، فيتشوفون أكثر من غيرهم إلى الجنة لما لهم من الكرامة عند الله عز وجل. وأيضا من الأقوال ذكر هذا عن النضر بن شميل أن المقصود أطول الناس أعناقا طول حقيقي، أن تكون أعناقهم طويلة. قال: إذا ألجم الناس أو ألجم الناس العرق يوم القيامة بسبب الحر فإنهم يرتفعون، تكون أعناقهم مرتفعة فلا ينالهم العرق ولا ينالهم الكرب الذي يكون للناس. وقيل أيضا معنى ثالث أنه ليس المقصود الطول الحقيقي، وإنما هذا وصف، والعرب تصف الإنسان إذا كان رئيسا في قومه وجيها بطول العنق، يقولون فلان طويل العنق يعني له منزلة ومكانة عالية، فكذلك المؤذنون يوم القيامة لهم منزلة وعالية عند الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة يؤتى الأيام تأتي على هيئتها يوم القيامة إلا يوم الجمعة، فإنها يؤتى بها كالعروس تزف لزوجها يطيف بها أهلها، يعني المقصود الذين يبكرون ويأتون صلاة الجمعة يخوضون في جبال الكافور يغبطهم الناس يوم القيامة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث صحيح. فالمؤذن المحتسب لوجه الله عز وجل له عند الله منزلة عظيمة. إذن هذه ثلاثة أقوى الآن في معنى أعناق. وقيل معنى رابع أن المعنى أطول الناس أعناقا يعني أكثر الناس أعمالا يوم القيامة. وذكر القاضي عياض أنها ضبطت بضبط آخر، أطول الناس إعناقا وليس أعناقا بكسر الهمزة، والمقصود أطول الناس إعناقا يعني أكثر الناس إسراعا للجنة، فهم أكثر الناس سرعة في دخول الجنة نظرا لما لهم من الأجر عند الله عز وجل. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.